أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رأيت من المناسب جدا أن نقف عند نظرية النائين في مسألة ولاية الفقيه. في الواقع لا أخفيكم أن هذه النظرية إلى الآن لم يتعرض لها بالنحو المناسب واللائق بها. بل نجد أن هناك تجاهلا عاما لهذه النظرية، وهذا مما يؤسف له واقعا، أن فقيها ومحققا كبيرا كالمحقق النائيني لا تهتم بنظرياته على قدر ما يهتم بفقهه وأصوله. وعندما راجعت كلمات هذا العلم من أعلام مدرسة النجف، وهنا تكمن الأهمية، وجدت أنه له كلام مفصل في نظرية ولاية الفقيه، ولكنه للمرة الثانية والثالثة والعاشرة يؤسف له أنه لا نجد أثراً لذلك في ثقافة الحوزة العلمية في النجف، يعني الطلاب والفضلاء والأساتذة يعرفون ماذا قال في الطهارة، في النجاسة، في الأصول، في غير ذلك، في غيره وغيره، ولكنه لا يعرفون شيئا عن نظرية المحقق النائيني الذي هو أستاذ كل الأعلام المعاصرين. يعني عندما هو أستاذ لسيدنا الأستاذ السيد الخوئي، فبطبيعة الحال هو أستاذ لجل هؤلاء الأعلام المعاصرين. كما تعلمون بأن هذا الرجل، هذا المحقق، هذا الفقيه الأصولي المعروف، ينتمي إلى مدرسة النجف الحديثة بحسب تقسيمات سيدنا الأستاذ السيد محمد تقي الحكيم صاحب الأصول العامة للفقه المقارن. عندما يعبر عن النجف يعبر عن ما بعد الشيخ الأنصاري، يقول عنها مدرسة النجف الحديثة. هسه ما هو وجه الإصطلاح ولماذا هذا التقسيم؟ إن شاء الله لعله في محل آخر، وهذا هو الذي يهمني من هذه المسألة، خصوصا وأن هذا الرجل له رسالة معروفة على الألسن، ولكنه لعله كثير من الأعزاء، إن لم أقل جميعهم، لعله حتى لا يوجد هذه الرسالة في بيوتهم، وهي الرسالة المعروفة بتنبيه الأمة وتنزيه الملة. هذه الرسالة هي رسالة سياسية بامتياز، ولذا كما يأتي في مقدمة هذا الكتاب هناك تقريض. هسه أنا واقعا لم أتحقق، ولكنه الذي جمع هذا الكتاب يقول بأن هذا التقريض كتبه صاحب الكفاية للكتاب. هسه في زمانه اطلع عليه وكيف؟ المهم ينقل رسالة في مقدمة الكتاب صاحب الكفاية، يقول إن رسالة تنبيه الأمة وتنزيه الملة هي من إفاضات صفوة الفقهاء والمجتهدين ثقة الإسلام والمسلمين العالم العامل المرزا محمد حسين النائيني، أجل وأرفع من كل مدح وإطراء، وإن شاء الله من خلال تعليمها وتعلمها وتفهيمها سيمكن إدراك أن أصول الحركة الدستورية التي قادها هو في قبال السيد كاظم اليزدي المعروف، المعروفة النظرية الدستورية والمستبدة مولانا، هو يقول بأنه أصول النظرية الدستورية أين موجودة؟ في الرسالة التي كتبها المرزا النائين، أن أصول الحركة الدستورية قد استفيدت من الشريعة المحقة وإدراك حقيقة هذه الكلمة المباركة، أيضا إدراك كل ذلك بعين اليقين إن شاء الله تعالى. طبعا في هذا البحث سوف لن أدخل في هذه الرسالة لأنها أبحاث قيمة دقيقة مفصلة، ولكن أعزائي لا أقل يراجعوا الرسالة، ليست كبيرة، لعله في 100 صفحة، 150 صفحة، مع بعض التعليقات عليها. والذين كتبوا في الفقه السياسي أعزائي كثيرا ما علقوا على نظرية المحقق النائين قدس الله نفسه، ولذا أدعو الأعزة واقعا، بعد هذا أحد لا يستطيع أن يقول أن هذه أيضا من نتاجات مدرسة قم. ولاية الفقيه اللي جاء بها سيد الخميني قدس الله نفسه، قلتم هذه مدرسة ماذا؟ مدرسة قم. الآن هذه بعد ليست من مدرسة قم، هذه من مدرسة النجف. انظروا ماذا يقول هذا الرجل في مسألة ولاية الفقيه ومسألة الحكم الإسلامي في عصر الغيبة، وما هي مسؤوليات العالم والفقيه في عصر الغيبة. وهناك كتاب جيد أعزائي تحت عنوان ضد الاستبداد، أيضا بودي أن الأعزة يطالعوا هذا الكتاب، ضد الاستبداد، الفقه السياسي الشيعي في عصر الغيبة، قراءة في رسالة تنبيه الأمة وتنزيه الملة. يحاول أنه يبين استفاداته هذا الكتاب لتوفيق السيف ومطبع المركز الثقافي العربي أعزائي، واللي مطبوع الطبعة الأولى سنة 1999 الدار البيضاء، والكتاب كبير يقع في حدود 400 صفحة. أنا حديثي ليس في تنزيه تنبيه الأمة وتنزيه الملة، وإنما حديثي سوف ينحصر مع مقدمة أعتذر فيها للأعزة، قد نقف قليلا عند نظرية النائين في كتبه الفقهية، لا في كتبه الذي يحاول البعض أن يسميها أدبية وثقافية وسياسية، لا في كتبه الفقهية، لنرى على الموازين الفقهية ماذا يقول هذا العلم من أعلام مدرسة النجف المعاصرين. أبدأ بحثي أعزائي من الكتاب الذي أشرت إليه في البحث السابق، وهو المكاسب والبيع، اللي هو تقريرات بحث النائيني بقلم الشيخ محمد تقي الآملي، اللي صاحب الحاشية درر الفوائد على المنظومة للسبزوات. كما أنه في الفقه في الأصول له تقريران، أحدهما للكاظمي والثاني للسيد الخوئي، والثاني وهو للسيد الخوئي أجود التقريرات متأخر، كذلك أعزائي له تقريران في المكاسب، أحدهما هذا والثاني أيضا أعزائي للخنساري، اللي إن شاء الله بعد ذلك أيضا سنشير، لكن تفصيل النظرية موجودة أين؟ موجودة في تقريرات الآملي للنائين. أنا أحاول أن أشير إلى هذه النظرية من خلال عدة نقاط أعزائي، أنقط إن صح التعبير نظرية النائين بالنحو التالي. النقطة الأولى أعزائي، يأتي النائين في المقدمة يقسم الولاية إلى ولاية التكوين أو الولاية التكوينية وولاية التشريع أو الولاية التشريعية. يقول أن الولاية التكوينية هي التصرف في التكوين، وأن الولاية التشريعية هي التصرف ماذا؟ في الأمور التشريعية. الولاية هي بمعنى واحد وهي التصرف، وإنما متعلق الولاية قد إذا كان متعلقها مرتبط بنظام التكوين فالولاية تكوينية، وإذا كان متعلقا بنظام التشريع فالولاية ماذا؟ تشريعية. هذا المعنى أعزائي في الجزء الثاني من هذه التقريرات صفحة 332، يقول لولايتهم مرتبتان، إحداهما التكوينية التي هي عبارة عن تسخير المكونات تحت إرادتهم ومشيتهم بحول الله وقوته، وثانيتها الولاية التشريعية الثابتة من الله لهم في عالم التشريع. بمعنى، التفتوا إلى الولاية التشريعية، بعد ذلك يشير إلى المصادق، بمعنى وجوب اتباع من له الولاية في كل شيء. أنا لا أتصور بعد أوضح من هذه العبارة توجد وأصرح من هذه العبارة توجد. وجوب اتباع من له الولاية التشريعية، هذا الوجوب، وجوب اتباع هذا الوجوب الشرعي بعد، هذا الوجوب الذي جاء من الشارع في أي شيء، في كل شيء، وأنهم أصحاب هذه الولاية، وأنهم أولى بالناس شرعا في كل شيء من أنفسهم وأموالهم، أولى، مقدمون في كل شيء إذا تزاحمت بين إرادة أصحاب هذه الولاية وإرادة الناس في كل شيء، إذا وقع التزاحم من المقدم؟ أصحاب هذه الإرادة في كل شيء بلا أي قيد أعزائي، وبلا أي شرط أعزائي. وجود المصلحة، عدم وجود المصلحة، إدراك الحكمة، عدم إدراك الحكمة، العلم بالموافقة، العلم بالمخالفة، وهذه المسائل، هذه التفصيلات تعلمون في ولاية الفقيه موجودة، أنه إذا علم خطأ ماذا؟ إذا علم خطأ الحاكم الشرعي هل يطبق أو لا يطبق؟ إذا شخص أن المصلحة في خلاف ما يقوله الولي ولي الأمر هل يطبق؟ في باب الهلال بعد معروفة القضية، أنه إذا علم أن ما حكم به الحاكم لم يكن صحيحا أيضا يجب عليه حكم الحاكم، نافذ عليه أو لا. ولهذا ذكر ألف قيد وقيد للولاية التي أعطيت للفقيه، ولكن هؤلاء أبدا بلا أي قيد أو شرط، لا إدراك المصلحة ولا المخالفة ولا أنه موافقة الواقع أو مخالفة الواقع. ما هو الفرق بين الولايتين؟ أن الأولى تكوينية والثانية تشريعية في عالم التشريع. هذا الأمر الأول. إذن أعزائي، الولاية تنقسم إلى تكوينية وإلى تشريعية. وثانيا، ما هو المراد منهما؟ التصرف إذا كان في دائرة التكوين والمكونات فهو ولاية تكوينية، وإذا كان في دائرة التشريع، التفتوا جيدا، إذا لا يقول قائل، خلوا ذهنكم يما أعزائي، إنما وليكم الله، الأبحاث هواي عميقة ومفصلة موجودة، ولكن مع الأسف مذاق الحوزة مو في هذا الاتجاه. الآية المباركة وهي قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، عموم علماء الكلام الذين تكلموا في الآية تكلموا فيها في الولاية بعد رسول الله، يعني أي ولاية؟ الولاية التشريعية. الخلافة، السؤال، ما الدليل على انحصارها بالولاية التشريعية؟ لماذا نحصر هذه الولاية بولاية ماذا؟ بولاية الإمامة والتشريع. هذه من أين جاء؟ هذا القيد من أين جاء؟ أنتوا الآن ارجعوا إلى كل كتب كلامنا، عادة عندما يستدلون بهذه الآية يستدلون بها على ماذا؟ على إثبات الإمامة والخلافة لعلي، ها، يا إمامة ويا خلافة التشريعية، لا علاقة لها ماذا؟ بالتكوين. ولكن واقع الحال هي أعم من ذلك. إلا أن يقول قائل، خلوا ذهنكم يمي أصوليا، إلا أن يقول إذا قيل أنها مستعملة في الولاية التشريعية والتكوينية يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه في التشريعية شيء والتكوينية ماذا؟ شيء آخر. الجواب لم يستعمل اللفظ في أكثر من معنى، الولاية هي الولاية التصرف. نعم مصاديق ومتعلقات الولاية ما هي؟ متعددة، فتارة تتعلق بالتشريع وأخرى تتعلق ماذا؟ بالتكوين. إذن لم يستعمل اللفظ في أكثر من معنى، استعمل في معنى واحد وهو التصرف، ولكن متعلق التصرف ما هو؟ متعلق قد يكون عالم التشريع وقد يكون ماذا؟ عالم التكوين. والشاهد على ما نقول أن الولاية الثابتة لله هي الولاية التشريعية، لو الأعم من التشريعية والتكوينية. ها؟ إذا كانت الولاية الثابتة لله هي التكوينية والتشريعية معا، إذن لماذا عندما نأتي إلى الرسول تكون ماذا؟ تشريعية. لماذا عندما نأتي إلى والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة تكون ماذا؟ هي التشريعية. إذن هذه الآية من أهم الآيات لإثبات الولاية التكوينية فضلا عن التشريعية للرسول، ولماذا؟ ولأولئك الذين قالت الآية عنهم والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هسه هنا عد الأغيون إشكال في الآية بأنه استعمل الجمع وأراد المفرد. لا عزيزي، لم يستعمل الجمع ويريد المفرد، بل استعمل الجمع وأراد ماذا؟ وأراد الجمع، لأنه كلهم أعطوا الزكاة وهم ماذا؟ وهم راكعون. هسه كيف؟ هذا بحث في محله في علم الكلام في الآية المباركة وفي التفسير، لأن الآية الصريحة، لأنه إذا قلنا الجمع وأريد المفرد واقعا هنا نحتاج إلى مؤونة، أما إذا قل لا ذكر الجمع، ولذا الآية مو دالة على إمامة أمير المؤمنين بل دالة على إمامة كل هؤلاء. نعم، المصداق الواضح لها ماذا؟ الظاهر هو الإمام أمير المؤمنين، وبحث في محله، والروايات أيضا واضحة. جيد، البحث الثالث أو النقطة الثالثة أعزائي، النقطة الثالثة أعزائي، طبعا ده أشرح نظرية النائيني بلا تعليق مني، فقط توضيح نظرية المحقق النائيني اللي قلت واقعا مظلومة هذه النظرية في حوزاتنا العلمية. البحث الثالث الذي يشير إليه المرزا النائيني المحقق النائيني يقول أن الحد الأوسط للولاية التشريعية هي الولاية التكوينية. يعني لو سأل سائل ما الدليل على أن الأئمة لهم ولاية تشريعية، يقول لأن لهم ولاية ماذا؟ تكوينية. هذا معنى أن الحد الأوسط للولاية التشريعية هي الولاية ماذا؟ هي الولاية التكوينية. ولذا انظروا إلى العبارة، قال وإن كانت الأولى تكوينية والثانية ثابتة في عالم التشريع، وإن كانت الثانية أيضا لا تكون ثابتة إلا لمن له المرتبة الأولى. يعني المقام الولاية التشريعية، النبي أولى بالمؤمنين، الأئمة أولى بالمؤمنين من أنفسهم تشريعا. ما هو دليلها؟ ما هو دليلها؟ دليلها أن لهم ماذا؟ الولاية التكوينية. هسه الآن يأتي هذا السؤال، ما الملازمة؟ من كان له قدرة على التصرف في التكوين له ولاية ماذا؟ ولاية التشريع. هذا معناه أن الولاية التكوينية لا تتحقق إلا بالعلم الأتم بالمصالح والمفاسد الواقعية، وإلا لو لم يكن له علم كيف يستطيع أن يشرع ماذا؟ أحكام في مصالح البشر إلى قيام الساعة. هذا معناه أنه مطلع على لوح الواقع، مطلع على اللوح المحفوظ، مطلع على لوح المحوي والإثبات، وإلا كيف يستطيع؟ لأن مبنى العدلية قائم على ماذا أعزائي؟ مبنى العدلية أن الأحكام تابعة لأي شيء؟ للمصالح والمفاسد الواقعية. فمن يريد أن يجعل حكما بأي نوع من أنواع الأحكام تكليفية أو وضعية لا بد أن يكون مطلعا ماذا؟ على المصالح والمفاسد الواقعية. يقول: التصرف في نظام التكوين لازمه العلم بالمصالح الواقعية، ومن هنا تثبت لهم ماذا؟ الولاية التشريعية. النقطة الرابعة، هذا بنحو الإجمال، وإلا التفاصيل إذا نريد نقف كل واحدة هذه تحتاج، كل نقطة تحتاج إلى بحث مستقل أعزائي. النقطة الرابعة أن هذه الولاية التكوينية وتبعا لذلك الولاية التشريعية، هذه الأبحاث أعزائي والله أعزائي المرزا النائين طرحها في الفقه، ها لا تقولون طرحها في درس شنو حتى لا يعترض عليه سيدنا بيني وبين مفتاح، ما احنا نقرا فقه لو بدنا نقرا شنو كلام تفسير؟ الجواب والله هذا كان ديدن علمائنا اعزائي، هذه في الاونه الاخيره مذاق الناس تبدل، مذاق الطلبه تبدل، بمجرد تودي الى التفسير والكلام يقول هذا مو فقه، هذا هو الفقه الحقيقي لاهل البيت ولال محمد عليهم افضل الصلاه والسلام. والدليل الآن ماذا أنقل من كلام افترض فيلسوف أو ملا صدرة أو السيد الخميني حتى تقولون بأن هذول غلب عليهم البعد الفلسفي؟ لا ما غلب، هذا فقيه وطرحها أين؟ في مجلس الدرس، هذا مجلس الدرس، وما والطلبة ما اعترضوا عليه أنه سيدنا هذني مو فقه، لا هذني الفقه، الفقه الحقيقي هذني أعزائي. السؤال النقطة الرابعة، لمن هي ثابتة؟ يقول: ولا إشكال عندنا في ثبوت كلتا المرتبتين من الولاية للنبي وللأوصياء من عترته صلوات الله عليهم أجمعين. إذن أعزائي المرزا النائيني هذا المحقق الكبير قائل بالولاية التكوينية، لو مو قائل بالولاية التكوينية هذه أمامكم بأوسع أبوابها، لأنه العبارة قال: تسخير المكونات تحت إرادتهم ومشيتهم بحول الله وقوته، كما ورد في زيارة الحجة بأنه ما من شيء إلا وأنتم له السبب، ما من شيء إلا وأنتم له السبب. عجيب، تعلمون هاي العبارة شنو معنى؟ مو فقط في عالم المادة هؤلاء هم السبب، حتى عالم الملائكة سببه من؟ ها؟ النبي والأئمة. يعني العلة الفاعلية لها من؟ وهذه هي النصوص المستفيضة إن لم أقل المتواترة التي أثبت أول ما خلق نور ماذا؟ نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. والروايات بألسنة عجيبة في كل كتب المسلمين، والعجيب أن هذه الروايات وحقكم إذا وردت عندنا، إحنا على سبيل المثال 10 روايات في هذا المجال فقد ورد في مصادر أهل السنة 10 أضعاف هذه الرواية بضرس قاطع، أقول لأنه مراجع الروايات أنا، يعني إذا عدنا هنا 10 هناك إيش قد عدنا؟ 100 رواية عدنا، وكثير منها من الصحيح الأعلى عند السنة، في رواياتنا ضعيفة السنة بحسب ضعيفها، بحسب هذا المنهج المتأخر، هذا المنهج المعيب، هذا المنهج المتأخر وهو المنهج السندي، وإلا مو ضعيفة لأنه نقلها الكليني ونقلها أعلام علمائنا المتقدمين. نعم هذا المنهج الأعرج أخيرا وهو المنهج السندي هو الذي جعل هاي ضعيفة هاي ضعيفة، هذه ارميها هذه كارميها، 10 الروايات وبألسنة مختلفة. أول ما خلق الله القلم، القلم عجيب هذه الروايات، أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، هذا يا قلم اللي الله سبحانه وتعالى يخاطبه، قلم جاف لو قلم حبر مولان، هذا يا قلم، هذا أي قلم من هذا؟ الله يقول له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم كل شيء ثم جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة أبدا، ووضعه في ركن العرش. هسه هاي الأبحاث كلها والله موجودة في رواياتنا في أبحاثنا، ولكنه كاملا الذهنية الحوزوية ماذا؟ غائبة عنها أبدا، لا تعرف معنى هذه الرواية. أول ما خلق الله الماء، أول ما خلق الله النور، أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله أول ما خلق الله النور، وهكذا روايات نوري إلى آخره. نور نبيكم بألسنة متعددة، بألسنة متعددة، وتابعتها. بدأ بي الخلق وختمت بي النبوة، هاي روايات صريحة في كل تفاسير المسلمين وارد. بدأ الله بي الخلق، الله عندما أراد أن يخلق بدأ ماذا؟ بدأ. وهذا معنى قوله بأنه القضية مولانا من المسلمات، يقول ما بها محل مجال كلام حتى نشوفه، صن المسلمات معارف المسلمين مو من نعم في الآونة الأخيرة هذه الأيادي اللي ما تعلم مولانا أجندتها منين أجت مولانا بدأت تتلاعب سنة وشيعة. في السنة أيضا حاول، طبعا أقول متأخرين مو مقصود يعني 50 سنة، لا لا، من أبناء ابن تيمية، أبناء ابن تيمية، ابن تيمية وأبناء حاولوا أن يقولوا كل هذه الروايات من الموضوعات، وبعد ذلك سرى هذا إلى أن جئنا إلى المعاصرين الألباني وأرناؤوط وحسين السليم أسد وغيره وغيره، هؤلاء بدأوا قالوا هذه كلها ضعيفة، وسرت إلينا أيضا في بعض كتب الأعلام المعاصرين، عندنا ما أريد أجيب الأسماء لأنه بعد ذلك أقول منه، عندما كتبوا للبحاري ولغير البحاري والكافي هذه الروايات قالوا من الروايات ماذا؟ الضعيفة السند، لا يوجد لها سند. والله لو 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 أقل تتبع لهذه الروايات لوجدوا أنها عشرات الروايات. على أي الأحوال، البحث الرابع، النقطة الرابعة أعزائي، أنها ثابتة للنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويدل عليه الأدلة الأربعة كما استدل به المصنف يعني الشيخ الأنصاري باعتبار هذا الكتاب تعليق على ذاك، فلا يعبأ بخلاف من يخص الولاية التشريعية. النقطة الخامسة، ما معنى الولاية التشريعية؟ معنى الولاية التشريعية أنهم يبلغون تشريعات الله، أو معنى الولاية التشريعية أنهم يشرعون أذن لهم وفوض إليهم التشريع، أي منهم؟ أنا هذا البحث دخلت فيه مع بعض الأعلام المعاصرين هنا في قم في بحث مفصل، قال هذه المسألة لم يتعرض لها الأعلام، لعلهم كما تقول. أنا قلت له أنه من مسلمات علماء الإمامية أنهم يقولون أن الأئمة فوض إليهم، أن النبي والأئمة خصوصا فوض إليهم أمر التشريع يشرعون، قال لا لم يتعرضوا لذلك. الآن أقرأ لك العبارة، التفتوا لي جيدا ماذا يقول محقق النائيني، يقول فلا يعبأ بخلاف من يخص الولاية التشريعية بخصوص وجوب اتباعهم في الأحكام الشرعية والقبول منهم فيما يبلغون من الأحكام الشرعية. يقول لا يعبأ بهذا القول، اللي هؤلاء فقط ماذا؟ يبلغون عن الله، لا يعبأ بهذا القول. إذن ما هو الحق؟ وقال فلا يعبأ بقول هؤلاء، وقال بعدم الدليل على وجوب الإطاعة في الزائد عن ذلك فيما زاد عن وجوب عن الأوامر التبليغية يبلغون، تجب طاعتهم أو لا تجب؟ لا تجب طاعتهم، لأن الله إنما أمرنا أن نطيعهم فيما يبلغون عن الله مو فيما هم يشرعون، كما ورد في الأمور العادية مثل الأكل والنوم والمشي والقيام والقعود، فلا يجب امتثالهم يعني امتثال أوامرهم فيما يأمرون بالأمور المتعارفة لعدم ثبوت السلطنة لهم في أمثاله. أصلا يقول لك منا امشي منا شنو لا تمشي، بلا أن تسأل لابد ماذا؟ لابد ماذا؟ تطيع. وهذه هي روايات التسليم، ما أدش قيد روايات واردة عندنا أنه يسلموا لنا، يسلموا في ماذا نسلم يا ابن رسول الله؟ فيما تبلغنا عن رسول الله، فيما تبلغنا عن الله، ويجب التسليم لأن الله أمره، لأن رسول الله أمره. يقول لا، التسليم فيما، في كل ما نقول، في كل ما نأمر وننهى، خلاص بلا سؤال، بلا سؤال. ولذا عدكم في الروايات بأنه عندما جاءوا إلى قال له كم عندنا واحد، إذن قل له الآن قم أدخل إلى التنور، يدخل للتنور. هذا شنو هذا؟ أدخل للتنور بينك وبين الله، صار أمره، صار امتحان. هذا أسد امتحني يقول روح للجبهة، قل لي روح جيب فلوس، أما مو تمتحني قم روح شنو للتنور. ولذا خواص تلامذتهم كان يقول له بأنه إحنا وصلنا إلى مقام أنه الآن لو بيدي تفاحة ونصفتها النصفين قلت هذا يجوز أكله وهذا لا يجوز لسلمنا لكم أنه هذا يجوز وهذا لا يجوز، مع أنه هي جنو ها فاكهة واحد. واضح؟ التفتوا إلى العبارة، التفتوا إلى العبارة، ماذا يقول النائيني؟ يقول فلا يعبأ بمثلها بخلاف من يخص ولا يخفى. التفت إلى عبارة النائيني، ولا يخفى وهنه وسخافته. عجيب. يقول اللي يقول بها لا يقول، أو اللي يقول بهذا الكلام شنو هو؟ مو أنه معالم، ماذا؟ سخيف أصلا، هذا ما يستحق أن نجيب عليه. لا يخفى وهنه وسخافته، بل الأدلة الأربعة ناهضة على رده. أنت من حقك أن تناقش، أنا ما أريد أقول بأنه تعال نقلد النائيني، فقط أريد أن أبين أنه إذا جاء، افترض هاليوم جاء السيد الحيدري وقال هذا الكلام، لا يتهم ألف اتهام ولا، أنه هذا من أين جاء بهذا الكلام؟ هذه مو عقيدة الإمامية، لا هذه عقيدة الإمامية أعز، هذا بل أكثر من ذلك. أصلا بدأ مولانا، التفت جيدا، بدأ يتهم اتهام آخر، وكأنه تبع في ذلك المخالفين. يقول هذه من آثار معارف المخالفين دخلت إليه ولكنه لا يشعر، وكأنه تبع في ذلك المخالفين الذين لا يوافقونه في الرأي غفلة عن حقيقة الحال. وبالجملة ما أحسن ما ذكره بعض، ويدل على ذلك، ويدل على أنفسكم، ويدل عليه قال قوله ألست أولى بكم من أنفسكم، يشير إلى حديث الغدير. يقول كل هذا اللي قلناه متضمن أين؟ ها؟ في حديث الغدير وغيره من الأخبار المتضافرة الظاهرة دلالتها في هذا المعنى، فلا ينبغي الارتياب في ذلك. إلى هنا أعزائي إحنا وصلنا إلى ماذا؟ إلى المرحلة الأولى، وهي ولاية النبي والأئمة تكوينان وتشريعان وإلى غير ذلك. إن شاء الله تعالى من غد يقول وأما ولاية الفقيه في عصر الغيبة. ستعالوا معنا لنرى دائرة ولاية الفقيه في عصر الغيبة، هل هي كما نقلنا عن السيد الخوئي قدس الله نفسه من أنه لا ولاية له إلا ولاية الإفتاء، كما يحاول البعض ويحلو له أن يقول هذا رأي الإمامية ورأي الشيخ الأنصاري، أو لا هي الولاية العامة الثابتة للنبي والإمام، حتى قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسكم. شوفوا البحث المرزنائيني لهذا، حتى سيد الخميني لم يقل به، سيد الخميني استثنى من الولاية العامة ماذا؟ الأولوية. إن شاء الله غدا أقرأ لكم العبارة في مكاسبه في البيع، يقول إحنا نقول بالولاية ولكنه الأولوية جنو. طبعا أنا أتكلم على كتاب المكاسب، هسه عملا ماذا كان يفعل، ذه له بحث آخر. ولكنه لنرى بعد ذلك أن النائين ماذا يقول، هل يدخل حتى الأولوية أو لا يدخل؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.